ويقال في البيت المشهور أو الحكمة: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. الصحة تعرف، الصحة ضد المرض، فتعرف حقيقة الصحة بمعرفة العلة والمرض وبمعاناتها. النور ضده الظلام. فالشيخ في هذه الترجمة في هذا الباب قصد إلى بيان التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله بذكر ما ينافي ذلك، ما ينافي التوحيد وما يتضمنه التوحيد. ويتبين هذا من خلال ما ذكره من الآيات والحديث، فإنه استدل لهذه الترجمة أو فسر التوحيد والشهادة بأربع آيات وحديث. الأولى قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله أولئك إشارة إلى المدعوين من دون الله المذكورين في الآية قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحول. توبيخ، ادعوهم يعني فلن يستجيبوا لكم ولن يستطيعوا أن ينفعوكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، كشفه ورفعه، كشف الضر عنكم، لا يملكون كشف الضر ما نزل بكم من الضر ولا تحويله عنكم أو تغيير حاله، لا يملكون كشف الضر ولا تحويل الضر من حال إلى حال، يعني بالتخفيف، يمكن لا يملكون كشفه ولا تخفيفه ولا تحويله من شخص إلى شخص أو جماعة إلى جماعة أو من وقت إلى وقت، لا يملكون شيئا، لا يملكون تغيير ولا تقديم، لا تقديم ولا تأخير. ثم قال في وصف أولئك المدعوين المعبودين من دون الله: أولئك الذين يدعون، أولئك إشارة إلى المدعوين، الذين يدعون يعني يدعوهم المشركون. يدعون الواو هذه تعود للمشركين، وضمير المدعوين محذوف، التقدير أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، يعني هؤلاء المدعوون من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون القرب من الله بالعمل الصالح ويتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويوضح هذه الآية سبب النزول. جاء عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم أن ناسا كانوا يعبدون الجن، فأسلم أولئك، أسلم الجن وبقي أولئك على عبادته. الجن أسلموا مثل الذين قال الله فيهم: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، الآيات، وبقي هؤلاء على عبادتهم، ونفس المعبودون ما حالهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عليه. وقيل هذه الآية نزلت في في الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء كالنصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام والذين يعبدون عزيرا كاليهود. هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وفي هذا إبطال لعبادة غير الله، دلالة على بطلان عبادة أولئك. فهل العابد الخائف الراجي هل يستحق أن يعبد ويدعى ويرجى؟ لا. ومعلوم أن هؤلاء كانوا يتخذون الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء، يتخذونهم وسائط. وبهذا يعلم أن اتخاذ الوسائط في العبادة أن هذا شرك منافي للتوحيد ومنافي لشهادة أن لا إله إلا الله. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة كالمشرك، فهذا من الشرك المناقض للتوحيد اتخاذ الوسائط في العبادة. كالذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن اتخاذ الوسائط شرك منافي للتوحيد. إذن التوحيد يقتضي التوجه إلى الله بالعبادة دون أن يتوسط في ذلك، أن يتوسط أحد في ذلك. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ، في تبليغ شرع الله وأوامره ونواهيه، فهذه واسطة لا بد منها، الواسطة في التبليغ. لكن الواسطة الباطلة هي الواسطة في العبادة، اتخاذ الوسائط في العبادة طلبا لشفاعته. الآية الثانية، وهذه الأمور الثلاثة، قول يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، أخذ العلماء من هذا أن التوحيد يقوم على هذه المقامات الثلاث: العبادة، المحبة، والخوف، والرجاء. وربما سميت أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة هي التي يتضمنها قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في التقرب إليه طلبا للقرب منه، وهذا هو ما مقتضى المحبة. ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه ثلاثة أشياء لا بد منها. أولئك الذين، وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية الثانية قوله تعالى عن إبراهيم في شأن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فأعلن لأبيه وقومه براءته من كل ما يعبدونه إلا ربه الذي فطر، كما قال في الآية الأخرى: إنكم وما تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذا هو مضمون البراءة. التبري يتضمن المقاطعة وعدم المحبة والبغض، يتضمن البغض والعداوة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهنا قال إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطر. وهذه البراءة من جميع المعبودين إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن كلمة التوحيد كما تقدم مركبة من نفي وإثبات، نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية لله وحده. وكلمة إبراهيم هذه تتضمن لا إله إلا الله وتفسرها. فيعلم من هذه الآية أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من المشركين وشركهم ومعبوداتهم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن البراءة من كل ما يعبد من دون الله. إذن هذا من تفسيرها، من تفسير التوحيد ومن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. براءة معاداة مقاطعة. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية، جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة، أي جعل هذه المقالة التي السابقة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعل هذه المقولة أو مضمونها جعلها كلمة باقية في عقبه، وهي لا إله إلا الله. جعلها إبراهيم في عقبه بوصيته فيها، بوصيته بها وبدعوته إليها. وقيل المعنى جعلها الله كلمة باقية في عقبه، فلا يزال في عقب إبراهيم من يوحد الله، كما جعل النبوة والكتاب في ذريته، جعل التوحيد في ذريته، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله وحده لا شريك له، وجعلها كلمة باقية في عقبه، فلا يزال في عقب إبراهيم من يوحد الله، كما جعل النبوة والكتاب في ذريته، جعل التوحيد في ذريته، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله وحده لا شريك له، وجعلها كلمة باقية. ومن إبقائه تعالى لها في ذريته أن جعل الكتاب والنبوة في ذريته، أن جعل النبوة والكتاب في ذريته. ففي ذرية إبراهيم الأنبياء من أولاد إسحاق، من أولاد يعقوب، موسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وسليمان، كل هؤلاء وزكريا ويحيى كلهم من ذرية إبراهيم. اقرأوا قوله تعالى وابنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كلهم من الصالحين، كلهم من ذريته، إلى آخر الآية. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعل الناس يرجعون إلى هذه الكلمة. إذن الدعوة إلى التوحيد باقية في ذرية إبراهيم. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذا فيه إخبار عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عبادهم، اتخذوهم أربابا يعني آلهة، اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك عبدوهم من دون الله، اتخذوهم أربابا. ما معنى اتخذوهم أربابا؟ يعني اتخذوهم شركاء لله في الخلق والرزق والتدبير وخلق السماوات والأرض، لا، بل اتخذوهم آلهة مع الله يعبدونهم. وبماذا كانوا يعبدونهم؟ يصلون لهم ويذبحون على أقدامهم؟ لا، بل كانوا يطيعونهم، يطيعون علماء السوء وأحبار السوء، علماء السوء والضلال ورهبان السوء العباد، يطيعونهم في تحليل ما حرم الله
وتحريم ما أحل. يدل لذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره وحديث مشهور, وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم, فقال عدي بن حاتم وهو كان على النصرانية إنا لم نكن نعبدهم, قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحلون؟ قال بلى. قال بلى. قال فتلك عبادته. وهذه العبادة هي العبادة بالطاعة, فمن أنواع العبادة الطاعة, فطاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال شرك. إذن التوحيد, نرجع للتفسير, تفسير التوحيد, إذن التوحيد يقتضي إفراد الله بالتحليل والتحريم, يعني إفراده تعالى بالإيمان بأنه هو الذي يحل ويحرم, وطاعة في ذلك, وطاعة الرسول. طاعة الرسول هي عبادة لله, طاعة الرسول هي طاعة لله, من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول, طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان, لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وقد صرح القرآن بأن الطاعة في التحريم والتحليل شرك, وذلك في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم, إن أطعتموهم يعني في تحليل ما حرم الله, إنكم لمشركون. الطاعة في التحليل والتحريم, فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله كالزنا والخمر أطاعه في تحليله فإنه بهذا يكون مشركا. فإن استحلال الحرام كفر, استحلال الحرام المعلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة كفر, استحلال الزنا واستحلال الربا يعني مطلقة, فهناك صور من صور الربا فيها اشتباه وفيها خلاف وفيها شيء من, لكن استحلال الربا يعني مطلقة, تحريم الربا معلوم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فالذي يقول لا ربا والإنسان حر يتصرف في ماله كيف شاء, حر, يكون بهذا مستحلا لما حرم الله وتوعد عليه بأغلظ وعيد. فاليهود, فأهل الكتاب من شركهم الشرك في الطاعة, من شركهم أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم, في تحريم ما حل الله و إحلال أو تحليل ما حرم الله. وليس من ذلك ما يقع خطأ من المجتهدين من العلماء, فإن العالم قد يجتهد فيرى هذا حلالا وهو حرام خطأ, لأنه ما بلغه الدليل أو ما فهم الدليل أو رأى وجد معارضا. وهكذا المقلد الذي سأل العالم طالبا للحق وهو يعلم دينه واستقامته وتقواه فأفتاه, إذا قدر أنه أخطأ فلا حرج على من اتقى الله, ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لا يدخل في التحليل يعني لا يدخل في شرك الطاعة طاعة أهل العلم الموثوقين في دينهم وعلمهم، لا تدخل طاعتهم في ذلك، لأنهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. واقرأوا معنى هذا التفصيل في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يظهر أنه نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عندكم. لكن بعض الناس، نعوذ بالله، بعض الناس وإن كان يعرف إنه لكن إذا وجد من يفتيه خلاص على ذمة المفتي، ما نشغل. معناه أنه متعمد قاصد والعياذ بالله متابعة الهوى، يعرف. فمن قلد العالم وهو يعتقد أنه مخطئ لكن موافقة لهواه، فالعالم يكون معذورا لاجتهاده، وهذا غير معذور في متابعته على خطأه. الآية الرابعة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس، المراد المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادا من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأصنام أو الجن، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي هذا ذم من الله لأولئك الذين أشركوا معه في المحبة وجعلوا له أندادا في المحبة، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله. اتخذوا من دون الله أندادا يسوونهم بالله في المحبة فيحبونهم كحب الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون الموحدون يحبون ربهم أشد من حب المشركين لأندادهم، أو أشد من حب المشركين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية تدل على أن من أنواع الشرك الشرك في المحبة، فمن أحب غير الله محبة تتضمن تسويته بالله، والمحبة التي هذه شأنها وهذه حقيقتها تستتبع أمور، تستتبع الطاعة وتستتبع يعني الذل لذلك المحبوب. ولهذا المشركون يحبون أندادهم، فيحبون أندادهم، لذلك يتقربون إليهم بأنواع القربات ويرجونهم ويخافونهم. فالمحبة أصل تتبعها أحوال وأعمال، تتبعها أحوال وأعمال. وليس من الشرك في المحبة المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لولده وزوجته ووالديه ومحبته للمال. والمحبة الطبيعية لا تضر ما لم يفرط الإنسان فيها حتى تفضي به إلى تحمله على الفعل، على ترك واجب أو فعل محرم. وقد يفرط الإنسان في المحبة الطبيعية حتى ينتهي به الإفراط إلى الشرك، الشرك الأكبر. وسيعقد الشيخ رحمه الله لهذه المعاني أبوابا مستقلة. فهناك باب قول الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، ذكر في هذه آيات في المحبة وأحاديث. وسيعقد بابا في وسط الكتاب في طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. باب يقول: باب من أطاع الأمراء العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما علم فقد اتخذهم أربابا. ترجمة مستقلة وذكر فيها الآية وذكر فيها حديث عدي. هذه أربع آيات وكلها تفسر التوحيد، فتبين أن التوحيد يتضمن يعني لا بد فيه من ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة، ويتضمن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من كل معبود سوى الله كما في كلمة إبراهيم عليه السلام، وتتضمن طاعته تعالى وحده وإفراده بالطاعة في التحليل والتحريم، وأن الحكم له وحده، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وقد ذم الله أهل الكتاب بانحرافهم عن هذا السبيل في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الآية: فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع سبحانه. وفي الآية الرابعة دلالة على أن من الشرك الشرك في المحبة. إذن التوحيد يتضمن محبة الله سبحانه وتعالى محبة فوق محبة كل أحد، ومحبة ما يحب، فمحبة ما يحبه الله هو من توابع محبة الله، محبة الرسول ومحبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة وبغض ما يبغضه الله، كل ذلك تابع لمحبته سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بهذه الآيات. وأما الحديث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي الصحيح أي في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث مما يفسر أيضا التوحيد ويفسر شهادة لا إله إلا الله، وذلك أنه قال فيه: وكفر بما يعبد من دون الله، فشرط في عصمة الدم والمال الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يفرد الإنسان الله بالعبادة. التوحيد يقال فيه نعم التوحيد إفراد الله بالعبادة، هذا من حيث يعني العمل بأن لا يعبد الإنسان إلا الله، لكن لا بد من إفراده بالإلهية عقيدة، وذلك باعتقاد أنه هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو الذي عبر عنه بالكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد يعني يحصل الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد بطلان هذه المعبودات أنها معبودة بالباطل وأنها لا تستحق العبادة، وببغض هذه المعبودات وبالبراءة منها كما تقدم في قول الخليل. هذا ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله، ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله يتضمن هذه الأمور. لا يكون الإنسان موحدا بمجرد أنه لا يعبد إلا الله، لا يكون موحدا حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، والبراء منها ومن عابديها. وهذا القيد في الحقيقة هو مضمون النفي، لا إله، لا إله إلا الله. فهذا النفي يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، كما إن الإثبات يتضمن الإيمان بالله. ولهذا نقول إن كلمة التوحيد تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أي الكفر بكل ما يعبد من دونه. إذن فقوله وكفر بما يعبد من دون الله، الظاهر لي أن التصريح بذلك تأكيد لمضمون النفي، وإلا فإن كلمة التوحيد،
نعم،
كلمة التوحيد تتضمن لا إله إلا الله، تتضمن الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله. ولكن في هذا الحديث التصريح بالكفر، يعني هذا الحديث اختص بالتصريح، وإلا فسائر الأدلة إنما فيه ذكر لا إله إلا الله، فقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعوته، يقول للكفار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ففهم المشركون، فهموا من كلمة التوحيد إبطال آلهتهم، فلهذا امتنعوا وأبوا، وكبر عليهم ما يدعون إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتبين مما تقدم أن التوحيد يتضمن ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة، ويتضمن البراءة مما يعبد من دون الله، ويتضمن إفراده تعالى بالطاعة، وأن من الشرك الشرك في الطاعة، وأن من الشرك الشرك في المحبة، وأن التوحيد لا يتحقق إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. قال الشيخ بعد ذلك وشرح، نعم آخر الحديث، لا قبلها 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 أصبر، وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا هو معنى قوله في الأحاديث الأخرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هنا قال حرم ماله، حرم ماله، يعني من دخل في الإسلام حرم ماله، فلا يجوز الاعتداء عليه في ماله، وحرم دمه فلا يجوز الاعتداء عليه بالقتل. أما قبل ذلك يوم كان على الكفر وهو محارب فدمه وماله حلال للمسلم، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في هذا التنبيه على أن المعتبر هو ما يظهر من الإنسان، المعتبر في الدنيا هو ما يظهر من الإنسان، فمن أظهر الإسلام وأظهر البراءة من المشركين والشركين وجب الكف عنه ووجب احترامه في دمه وماله وعرضه. وأما باطنه فإلى الله، حسابه على الله، فالله هو الذي تولى من عباده السرائر. فمن كان صادقا في توحيده وإيمانه كان من أهل كرامة الله ومثوبته، وكان من المفلحين. ومن كان كاذبا فيما أظهره من الإسلام فهو المنافق المتوعد بالدرك الأسفل من النار إذا مات على نفاقه، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بعد هذا قال الشيخ: وشرح هذه الترجمة، الترجمة أي ترجمة؟ قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شرح هذه الترجمة وما تضمنته من الأدلة، شرحها شرحا وافيا ما بعدها من الأبواب. إذن كل الأبواب التالية هذه شرح لهذه الترجمة وإيضاح. فالأبواب الآتية فيها بيان الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر، وبيان ما يؤدي إلى الشرك من الوسائل، وسائل الشرك، وما يقرب من الشرك. كل هذا عبر أبواب التوحيد. ولهذا قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل ما يأتي من الأبواب فإنه يزيد التوحيد ويزيد الشهادة إيضاحا وبيانا. نعم، اقرأ المسائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله. هذه المعاني المستنبطة من الترجمة السابقة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والشيخ في هذا كأنه غير أسلوبه، لم يعدد مسائل، يقول في هذه الترجمة أكبر المسائل وأهم، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. تفسير التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والإيمان بوحدانيته، في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. يقول تفسير الشهادة يعني هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة تدل على التوحيد. يقول وبين ذلك بأمور: أولا قوله تعالى: والذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية نزلت في شأن من كان يعبد بعض الجن وقد أسلموا وصلحت حالهم وصاروا صالحين، وكذلك من يعبد المسيح وأمه ويعبد الصالحين. فهذه الآية نزلت في شأن الذين يدعون بعض الصالحين من الملائكة والأنبياء وسائر الناس، يدعونهم ويرجونهم ويخافون. وهؤلاء المدعوون هم يدعون ربهم ويبتغون عنده الوسيلة. يقول فعلم أن ما كان يصنعه المشركون مع أولئك الصالحين أنه هو الشرك الأكبر. فمن بيان تفسير التوحيد بهذه الآية بيان أن من دعا غير الله واستغاث به وتقرب إليه فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ومنها
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.